أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: طوبى لكل عبد نومة لا يؤبه له، يعرف الناس ولا يعرفه الناس، يعرفه الله منه بالرحمة والرضوان، يعرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى. جعلنا الله وإياكم من أهل مصابيح الهدى. انتهى الكلام في الولاية العامة، وهي الولاية التي تقدم أنها عبارة عن ضرورة وجود خليفة منصب من قبل السماء يكون امتدادا لوظائف النبوة. وهذا المقدار الذي تقدم الحديث عنه إثباتا إنما هو مؤمن لهذا المقدار، أي أنه يؤمن ضرورة وجود خليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله، وجود إمام بعد النبي صلى الله عليه وآله. لكن الكلام في مصداق هذا الخليفة، في مصداق هذا الإمام الذي نفترض وجوده مع الصفات المتقدمة الحاكية عنه. ومن هنا عقد في الأبحاث الكلامية بحث يتناول الإمامة والولاية بالمعنى الخاص، ويقصدون منها بيان مصداق الإمام الذي ينبغي أن يكون قائما بوظائف النبوة، كما أن النبوة فيها نبوة عامة تبين ضرورة بعثة الأنبياء، وهنالك نبوة خاصة تبين مصداق ذلك النبي الذي يبين رسالة السماء. هناك ذلك في الإمامة أيضا توجد أبحاث متعلقة في إثبات نفس الإمامة، وتوجد أبحاث تتناول مصداق ذلك الإمام. الفصل الجديد الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله تعالى، وهو كما يعني واضح حديثنا ليس حديثا كلاميا مطلقا، وإنما هو حديث كلامي بلحاظ البحث القرآني، أي بمعنى أن الإمامة التي سوف نتناولها هي الإمامة المصداقية بلحاظ البيان القرآني، ولا يخرج هذا البيان يعني عن كونه قرآنيا فيما إذا وجدت روايات تبين ذلك، سواء من ناحية النزول أو من ناحية بيان المعنى أو من ناحية المصداق، هذا كله يدخل أيضا في ضمن البحث القرآني. في البحث عن الولاية الخاصة سوف نعقد بحثين. البحث الأول نتناول فيه الآيات التي تتحدث عن مسألة الإمامة بشكل مباشر، هي تقول بأنه هذا هو الإمام. وفي البحث الثاني سوف نتحدث عن الآيات التي تبين الفضائل. ما هو الفرق بين هذين البحثين؟ يعني عندما نأتي ونريد أن نقول أن مصداق الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين، فنحن سوف نعقد بحثين. البحث الأول نتناول الآيات التي نصت على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بشكل مباشر. والبحث الثاني أن سوف نذكر الآيات التي بيّنت فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، بالتالي يعني سوف نثبت الإمامة له من خلال هذه الفضائل بصورة غير مباشرة. زين، الآن إذا تبين هذا نقول أنه في القرآن الكريم توجد آيات اهتمت بمسألة الإمامة اهتماما مباشرا، وهي جلية في بيان ذلك، وهنالك آيات بحثت هذه المسألة لكن بشكل غير مباشر. وبالتالي نحن نعقد بحثين، الأول البحث المتكلم عن الآيات المتحدثة عن الإمامة بصورة مباشرة، والبحث الثاني عن الآيات التي تبحث عن الإمامة لكن بصورة غير مباشرة. في القسم الأول، البحث الأول يعني الآيات التي تبحث عن الإمامة بشكل مباشر، توجد عندنا عدة آيات، ربما بلغت 5 آيات. الآية الأولى هي آية التبليغ المتحدثة عن واقعة الغدير، وهي ربما تكون أبلغ آية وأصرحها وأوضحها. الثانية هي آية الولاية. الآية الثالثة هي آية أولي الأمر. الآية الرابعة آية الصادقين. الآية الخامسة آية أولي القربة. إذن توجد عندنا هذه الآيات 5 التي سوف نتناولها تباعا إن شاء الله تعالى. في قبال ذلك يوجد عندنا النحو الثاني من الآيات، يعني الآيات التي عبرنا عنها بآيات الفضائل أو آيات تتحدث بصورة غير مباشرة عن الخلافة وعن الولاية، ولكنها تثبت أحقية أمير المؤمنين عليه السلام، يعني الولاية الخاصة المصداق، كما في الآيات التي تصفه بأنه أفضل أمة النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه مقدم أو ما شابه ذلك. وهذه الآيات آيات كثيرة، كما في آية المباهلة، آية خير البرية، آية المبيت، آية الحكمة، آيات سورة هل أتى، مقدمة سورة براءة، آية سقاية الحاج، آية صالح المؤمنين، آية الوزارة، آية سورة الأحزاب البينة، الصديقون، آيات النور، تعيها أذن واعية. هذه كله طبعا كثير من الآيات، ما يقرب من 23 آية تقريبا، هذه كلها تحدثت عن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، وهي بصورة وبأخرى هي تتحدث عن مسألة التقديم وأنه مقدم، ومن هنا يعني هو بلحاظ هذه الآيات هو أولى من غيره. انظروا، يعني هذه الآيات فقط، هذه للإشارة، الآيات التي تتحدث عن الفضائل وهي تذكر الولاية بصورة غير مباشرة هي تصلح لإثبات الفضل له، وأنه إذا كان أفضل فالفاضل لابد أن يقدم على المفضول، بخلاف ما يقوله المعتزلة من إمكان تقديم المفضول على الفاضل. لكن عموما هذه الآيات إذا أضفناها إلى القسم الأول المتحدث عن الإمامة بشكل مباشر، سوف تكون مؤيدة لمصداقية الإمامة، وأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو مصداق الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله. عموما الآن نأتي إلى القسم الأول الذي تناول الآيات المتحدثة عن الإمامة
بشكل مباشر. أوضح هذه الآيات، أصرح هذه الآيات، آية التبليغ، وهي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. المائدة الآية السابعة، 67. إذا جئنا لشأن نزول هذه الآية، من ناحية النزول ورد في كثير من كتب المسلمين جميعا، سواء كانت من علماء السنة أو من علماء الشيعة، طبعا جميع كتب الشيعة هي تتحدث عن سبب النزول بلا خلاف. كثير من كتب السنة سواء كانت تفسيرا أو حديثا أو تأريخا، هي أيضا بيّنت سبب النزول، وقد روى جماعة كثير من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري، منهم زيد بن أرقم، منهم جابر بن عبد الله الأنصاري، منهم عبد الله بن عباس، منهم البراء بن عازب، منهم حذيفة، منهم أبو هريرة، منهم ابن مسعود، منهم عامر بن أبي ليلى، أن هذه الآية، انظروا، نزلت بشأن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وأنها نزلت في واقعة عرفت بعد ذلك بيوم الغدير. وهذه الروايات، أرجو الالتفات إلى هذه المسألة المهمة، هذه الروايات التي نقلت هذه الحادثة، نقلتها بطرق متعددة، يعني بعبارة أخرى، لا يعني أن الذين نقلوا هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري كلهم ينتهون إلى راو يروي عن أبي سعيد، لا، بل الطرق متعددة تنتهي إلى رواة متعددون ينقلون عن أبي سعيد. بالتالي انظروا، يعني إذا احتملنا أن هذا الراوي عن أبي سعيد لم يكن صادقا، سوف يضعف هذا الاحتمال فيما إذا وجدنا راو آخر أيضا روى عن أبي سعيد الخدري. وقد روى عن أبي سعيد هذه الرواية في 11 طريقا، انظروا، يعني 11 راوي يروي عن أبي سعيد الخدري، وكذلك عن ابن عباس روي عنه 11 طريقا، والبراء بن عازب نقلت عنه 3 طرق، انظروا. وبالتالي تعدد الطرق يضعف احتمال الكذب على هؤلاء الصحابة. وإذا وردنا، يعني وإذا جئنا إلى الكتب التي روت هذه الروايات، وجدنا أن هنالك كتب معروفة وأسماء معروفة تحدثت عن هذه الواقعة، مثلا الإمام الواحدي في أسباب النزول، وكذلك ابن عساكر في الدر المنثور، الفخر الرازي في تفسيره الكبير، ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، جلال الدين السيوطي في الدر المنثور، طبعا ابن عساكر نقل عنه عن الدر المنثور، كذلك من المتأخرين محمد عبده مفتي الديار المصرية في تفسير المنار، وكذلك غيرهم الكثير لا يسع الوقت لذكرهم، لكنهم عموما كلهم جميعا نقلوا هذه الحادثة، وأن آية، أرجو هذا المحل الشاهد، وأن آية التبليغ: يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، نزلت في واقعة الغدير بشأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إذا تبين شأن النزول، شأن النزول إذا تبين، طبعا وهذا كافي بأنه حتى لو اكتفينا بهذه الطرق التي تنتهي إلى أبي سعيد ابن عباس، هذا كثير جدا في تأمين صحة شأن النزول، أي بمعنى أننا لا نناقش بعد ذلك في شأن النزول، أن نسلم أن الواقعة التي نزلت فيها هذه الآية هي واقعة الغدير، ولا كلام في ذلك. إذا أردت أن تناقش، إذا كنت معترضا فلا تناقش في شأن النزول، وإنما ناقش في الدلالة، في الفهم العام، لأن مسألة شأن النزول يمكن أن يقال عنها أنها متواترة بهذا المعنى وبهذا المقدار. إذن انتهينا من شأن النزول وأنها نازلة في حق أمير المؤمنين عليه السلام. يبقى الكلام في أي شيء؟ يبقى الكلام في مضمون هذه الواقعة. قبل أن نتحدث عن مضمون هذه الواقعة، لابد أن نبين أن هذه الواقعة برواياتها المتعددة هي تعرف بأمير المؤمنين عليه السلام على أنه وصي وولي بعد النبي صلى الله عليه وآله. نعم، الآن إلى الآن لم نبين معنى الولي، معنى الوصي، لكن هذه الروايات الكثيرة التي اجتمعت على أن هذه الآية نزلت في هذه الواقعة هي مبينة لكون هذه الواقعة مشيرة إلى أي شيء؟ مشيرة إلى أنه نص على علي عليه السلام بأنه ولي وأنه وصي. عموما طبعا فقط للإشارة، الكتب التي تناولت هذه الحادثة تفصيلا من أهمها هو كتاب الغدير للعلامة المحقق الكبير الأميني رضوان الله عليه، حيث ذكر ما يقرب من 110 من الصحابة بالأسانيد والوثائق التي نقلت عنهم، وكذلك ما يقرب من 84 من التابعين، وأضاف إليها ما يقرب من 360 من مشاهير علماء المسلمين ومؤلفيهم. بالتالي هذه كلها تؤكد بلا مزيد عليه وضوح هذه الواقعة. طبعا وكذلك يعني طبعا ذكره في الجزء الأول من الغدير، كذلك ذكره العلامة الكبير القاضي التستري رضوان الله عليه في إحقاق الحق، السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي في المراجعات أيضا تحدث عن واقعة الغدير، السيد الهندي مير حامد الهندي في عقبات الأنوار عبقات الأنوار عفوا، وكذلك الشيخ المظفر رضوان الله عليه في دلائل الصدق الجزء الثاني أيضا تحدث عنه. أما مضمون روايات الغدير، رواية الغدير من ناحية المضمون يوجد فيها بعض الروايات تفصيل الحادثة بشكل مفصل ومطول، وبعضها نقلتها بشكل مختصر زين، لكن عموما الذي يعني محل اشتراك أن النبي صلى الله عليه وآله في السنة الأخيرة من حياته عندما ذهب إلى الحج، وقد سميت هذه الحجة بحجة الوداع، وشارك مع النبي صلى الله عليه وآله جمع كبير من الصحابة، حتى قيل بأن بلغ مع النبي صلى الله عليه وآله 90,000، بعضهم قال 112,000، بعضهم قال 120,000، بل بعض قال بأنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وآله 124,000 يحجون معهم. وعندما ذهب لم يكن هؤلاء فقط من أهل المدينة، بل رافق النبي صلى الله عليه وآله المسلمون من جميع بقاع الجزيرة العربية. طبعا هذه هي السنة الوحيدة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وآله، طبعا وهذا يعني في السنة العاشرة للهجرة، بعد مضي أيام الحج، في يوم الخميس بعد ما مضت 10 أيام من عيد الأضحى، يعني بعد مضي هذه الأيام من عيد الأضحى، من يوم العاشر إلى اليوم 18 من ذي الحجة، ما يقرب من 10 أيام أو 9 أيام، نزل الأمر الإلهي على النبي صلى الله عليه وآله، فنادى النبي صلى الله عليه وآله المسلمون من تقدم بأن يتأخر، وانتظروا المتأخرين حتى يلحقوا بهم. زالت الشمس، أذن المؤذن بالآذان، مع أنه كان في صحراء لا يوجد فيها خضرة ولا نبات. انتهت الصلاة، جمعهم النبي صلى الله عليه وآله، ثم قام فيهم خطيبا، قال: أيها الناس، يوشك أن أدعى فأجيب، أي بمعنى أني ألبي دعوة ربي في الموت، أنا مسؤول وأنتم مسؤولون، فكيف تشهدون بحقي؟ فصاح الناس: نشهد أنك قد بلغته ونصحته وجاهدته، فجزاك الله خيرا. ثم قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إليكم؟ صلوات الله عليه. نعم نشهد يا رسول الله، وأن البعث حق، وأن الله يبعث من في القبور. فقالوا: نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس، أتسمعوني؟ قالوا: نعم. ثم سكت الجميع، فقال صلى الله عليه وآله: فانظروا ماذا صنعتم بالثقلين من بعدي. فقال رجل من بين القوم: ما هذان الثقلان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: أما الثقل الأكبر فهو كتاب الله، حبل ممدود من الله إليكم، طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم، فلا تدعوه. وأما الثقل الأصغر فهم عترتي، وأخبرني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فلا تتقدموهما فتهلكوا، ولا تتأخروا عنهما فتهلكوا. ثم بعد ذلك نظر الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو يتلفت عن يمينه وشماله، ثم التفت إلى علي عليه السلام وأخذه بيده ورفعهما حتى حتى بان بياض إبطيهما. هاي كناية عن شدة الرفع إلى الأعلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله: الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأولى منهم بأنفسهم. ثم قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، وكررها 3 مرات: من كنت مولاه فعلي علي مولاه. بعضهم قال أنه كررها 4 مرات. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. انظروا إلى هنا، انتهت خطبة النبي صلى الله عليه وآله، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وآله. بعد ذلك يقول الرواة أنه ما زال الناس بعد لم يتفرقوا، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله قائلا له أن يقرأ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال النبي صلى الله عليه وآله: الله أكبر، الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي. انظروا، هذا المقدار من الروايات نقله المؤرخون، نقله الرواة، ونقلوا أيضا أنه في هذا المقام جاء الخليفة الأول ومعه الخليفة الأول أمام أعين الناس وقالا له: بخن بخن، وهذا يعني لفظ تعظيم وثناء وغبطة: بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهكذا يعني روي عن ابن عباس أنه قال: والله أنه عهد سيبقى في أعناقهم. وكذلك قام حسان بن ثابت الذي هو شاعر النبي صلى الله عليه وآله وردد قصيدته المعروفة التي أيضا نقلت عنه: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالنبي مناديا، فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدي هنالك يبدو هنالك التعامية، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا. هنالك دعا اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. طبعا وهذا هذه الأبيات لحسان ابن ثابت نقلها جملة من كبار علماء السنة، منهم الحافظ أبو نعيم الأصفهاني، منهم الخوارزمي المالكي، أبو سعيد السجستاني، الكنجي الشافعي، جلال الدين السيوطي، هؤلاء كلهم نقلوا هذه الأبيات لحسان ابن ثابت. انظروا إلى هنا، انتهى الحديث عن نفس الواقعة وعن رواية الواقع، وهذا المقدار لا كلام فيه، يثبت نزول الآية في ذلك وبيان مضمون الواقع وما دارت حوله الواقع. أما بالنسبة إلى الحديث عن تحليل الواقع، عن تحليل الآية الكريمة ماذا يراد منها، ماذا يفهم منها، وقع محلا للخلاف، الحديث عنه إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.